البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. وصلنا في الحلقة الماضية في حديثنا عن ثمار الإحسان إلى الحديث عن العلم والحكمة كثمرة من أهم الثمار يعطيها الله سبحانه وتعالى للمحسنين، لمن يهتمون بأمر الآخرين. وتحدثنا عن يوسف عليه السلام وكيف ذكر الله في القرآن الكريم أنه آتاه الله العلم والحكمة، وكل ذلك بسبب إحسانه. وتحدثنا عن مشاهد قرآنية تتحدث عن مواقف إحسان عند يوسف في موقفه من امرأة العزيز، في موقفه من الشابين في السجن وتفسيره الحلم لهما، ونصل إلى الحديث عن جانب من أهم جوانب الإحسان لدى يوسف عليه السلام التي منحه الله جزاء عليها العلم والحكمة والرشد في التصرف والبصيرة القوية والكافية. من ذلك الإحسان الذي أوضحه القرآن الكريم هو اهتمامه بأمر أهل مصر عندما علم أنهم قادمون على سنين قحط ومجاعة ربما يهلك بسببها الشعب، يهلك بسببها الناس في تلك المرحلة. ولذلك طلب من الملك أن يجعله أمينا على خزائن مصر ليعمل بما علمه الله على بناء المخازن وحفظ الحنطة بالطريقة التي علمه الله في سنين الخصب، لتبقى ذخرا للناس في سنين القحط ولكي ينقذهم من موت محقق. فمن إحسانه أنه طلب ذلك المقام والمنصب ليحافظ على أرواح الناس ولتكون له فرصة ليهدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فيجمع ما بين الجانبين، محافظة على حياة الناس الدنيا ومحافظة على حياتهم في الدارين الأولى والأخرى، محافظة على سعادة يشدهم يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال القرآن الكريم تحدث عن ذلك الموقف وهو يطلب ذلك الأمر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. كيف نجد أن القرآن يركز على هذه القضية، أن يوسف لديه إحسان وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن إحسانه أنه طلب ذلك المقام، أن يتبوأ ذلك المقام وأن يصبح هو عزيز مصر. نلاحظ أن الآيتين السابقتين تحدثتا عن العلم، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى إني حفيظ عليم وهو يتحدث عن يوسف، فتحدثت عن أن يوسف لديه علم، والثانية تحدثت عن الإحسان كسبب أهل يوسف ليحمل ذلك العلم. وبسبب إحسانه علمه الله سبحانه وتعالى كثير من جوانب العلم كتفسير الرؤيا التي أوضحها القرآن الكريم، وتخزينه للحنطة بطريقة تحفظه لسنوات ليبقى سليما، وكل هذا يدل على العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى. حينما نأتي للحديث عن موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كانت حالته شبيهة بحالة يوسف، تربى منذ صغره في قصر فرعون حيث الجبروت والظلم، لكن لأنه يحمل روحية الاهتمام بالآخرين وفطرته وما ورثه عن آبائه فهو يعرف الله وقد عرف الحق وفرق بين الظالم والمظلوم، وعلمه الله أشياء كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكلمة كذلك هي سنة إلهية. حينما نراجع حياة موسى لنعرف ما هو الإحسان الذي كان لدى موسى باعتباره اهتماما بأمر الناس، نجد أن موسى يحمل جوانب كثيرة هي اهتمام بأمر الآخرين، منها كما أوضحه القرآن موقفه المناصر للمظلوم ضد الظالم. حينما دخل المدينة في وقت عادة ما يكون الناس منشغلين في بيوتهم أو في حالة راحة، في حالة قيلولة، لم يجد أمامه في الشارع سوى رجلين، أحدهما ظالم متسلط والآخر مظلوم مضطهد من قبل الظالم. قال الله عن ذلك: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. حينما دعاه المظلوم واستنجد به المظلوم لم يتراجع أو يهرب أو لا يبالي أو لا يتدخل، لكنه تدخل. لماذا؟ لأنه مهتم بأمر المظلومين. اليوم حينما نجد أن الأمة في حالة جهل لأنها ليست محسنة، يستنجد بها إخوانها في غزة، فلا تلبيهم، لا تتحرك، لا تتألم، لا تفعل كما فعل الأنبياء، لا تقتدي بالأنبياء، وهذا يؤدي إلى الجهل، أن تسلب الأمة العلم والحكمة، فلا تتصرف التصرف الحكيم والراشد. لكن موسى نفسيته كانت مهتمة بأمر الآخرين، نفسيته تأمره أن يقف مع المظلوم ضد الظالم، حتى لو تسبب ذلك الموقف في مشكلة دنيوية تحصل له، لأن موسى هنا دخل في مشكلة، قتل إنسان وهو لم يكن يريد أن يقتله، بل أراد أن يدفعه عن المظلوم، وقف لنصرة المظلوم وبالخطأ قتل الظالم. لكنه لم يرى أن ذلك الموقف كان عبارة عن مشكلة وورطة، رأى موقفه في نصرة المظلوم نعمة عليه، ولذلك فقد قرر أن يواصل مشواره في نصرة المظلومين مهما كانت التكاليف. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ويعتبر نعمة من أعظم النعم الإلهية عليه. حينما نجد أيضا موقف آخر في القرآن الكريم لموسى عليه السلام يدل على إحسانه واهتمامه بأمر الآخرين، هو موقفه في مدين. حينما وصل إلى مدين بعد سفره مهاجرا من مصر باتجاه مدين، استمر السفر كما يقول المفسرون 8 أيام، المدة التي يحتاجها المسافر ليقطع المسافة بين مصر ومدين. هاجر موسى بلا طعام ولا سلاح ولا رفيق، يشرب فقط مما يصادفه من الماء ويأكل أوراق الشجر. ولكن حين وصل إلى الماء الذي يستقي منه أهل مدين، وجد عليه جماعة كبيرة من الناس يسقون مواشيهم، ولأنه يهتم بأمر الآخرين ويحمل الإحسان كنفسية، شاهد هناك امرأتين هيئتهما تدل على أنهما تحتاجان للمساعدة، ورغم أنه في شدة الحاجة إلى من يساعده هو، فقد اتجه إليهما ليسألهما عن الحال الذي شاهدهما عليه، سألهما سؤال من يؤلمه حالهما ويريد مساعدتهما. قال الله عن ذلك: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ حينما سألهما شرحتا له حالهما بأنه لو كان لديهما من يرعى لهما ويسقي لهما أغنامهما لما خرجتا من البيت، ولكن لا يوجد لهما إلا أبوهما كعائل لهما، وقد أصبح شيخا كبيرا ولا يستطيع الخروج من البيت للعمل لضعفه وكبره، ولحشمتهما وعفتهما فهما يذودان أغنامهما حتى لا تختلط بأغنام الآخرين فتضطر لمخالطة الرجال. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فرق موسى لحالهما واتجه لمساعدتهما، رغم أنه كما قلنا في شدة الحاجة لمن يساعده هو، كان في شدة الجوع والتعب والخوف من طلب فرعون، ولكن روحيته المهتمة بالآخرين جعلته يأخذ أغنامهما ويسقي لهما ثم ينصرف، وكل هدفه هو الله ورضى الله سبحانه وتعالى. ينصرف ليستظل في تحت شجرة استظل من الشمس وبث شكواه إلى الله، لم يشكي حتى على الفتاتين أو يطلب منهما أجرة أو يطلب منهما أكل، شكى فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى مقصده وكل توجهه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا من أعظم الإحسان، أن يحسن الإنسان وهو في أشد حاجة إلى من يحسن إليه. إن شاء الله نستكمل الحديث عن بقية ثمار الإحسان في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.